الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشيخ مقبل رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو جعفر المدائني وهو محمد بن جعفر حدثنا عباد ابن العوام حدثنا محمد ابن إسحاق عن محمد ابن المنكدر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمام الدجال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويحون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويتكلم فيها الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال الفويسق يتكلم في أمر العامة. ثم قال بعد حديث بعده حدثنا عثمان ابن محمد ابن أبي شيبة قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله الإمام أحمد وسمعته أنا من عثمان قال حدثني عبد الله ابن إدريس عن محمد ابن إسحاق عن عبد الله بن دينار قال سمعت أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة سنين فذكر الحديث قال هذا حديث حسن. وطريق محمد ابن إسحاق عن عبد الله بن دينار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرجها البزار كما في كشف الأستار وفيها تصريح محمد إسحاق بالتحديث من عبد الله بن دينار والحمد لله. وهذا الحديث الذي أورده الشيخ رحمه الله في صحيح المسند أورده من رواية محمد ابن إسحاق صاحب السيرة. والرواية الأولى التي أوردها برواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن أنس وفي عنعنة ابن إسحاق فإن محمد بن إسحاق من المدلسين وهو صدوق الرواية لكنه مدلس. وقد عنعن لكن الشيخ رحمه الله أورد الحديث من طريق أخرى من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار. الرواية الأولى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر والطريقة الأخرى من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الله بن دينار. وذكر أن محمد بن إسحاق سمع أو صرح بالتحديث من عبد الله بن دينار عند البزار. يريد رحمه الله أن تهمة التدليس قد زالت بتصريح ابن إسحاق بالتحديث عن عبد الله بن دينار في مسند البزار. لكن هذه الطريق عن رواية عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك مما استنكره أو مما استنكرها حفاظ الحديث فإنهم لا يعلمون أن عبد الله بن دينار سمع من أنس بن مالك إلا في رواية ابن إسحاق فتفرد بهذا الأمر الغير معروف عند علماء الحديث. ومحمد إسحاق كما عرفنا صدوق، لكن لا تقبل منه التفردات الغريبة التي لا يعرفها علماء الحديث، فلهذا استنكر ذلك علماء الحديث على محمد بن إسحاق. وقد جاء في العلل لابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أبيه أبي حاتم الرازي قال رحمه الله: لا أعلم أحد الروا عن عبد الله بن دينار هذا الحديث، إلى أن قال: لو كان حديث ابن إسحاق صحيحا لكان قد رواه الثقات عنه. قال: لو كان حديث ابن إسحاق صحيحا لكان قد رواه الثقات عنه. ما ينفرد ابن إسحاق بهذا الأمر الغريب عن عبد الله بن دينار، شيء لا يعرفه الحفاظ الثقات من أصحاب عبد الله بن دينار. ما في أحد من أصحاب عبد الله بن دينار روى هذا الحديث. وذكر رواية عبد الله بن دينار عن أنس وأنه سمعه من أنس، فهذا مما استنكر على محمد بن إسحاق. وفي تاريخ ابن معين قال ابن معين الحافظ ابن معين رحمه الله قال: لم نسمع عن عبد الله بن دينار عن أنس إلا هذا الحديث. قال: لم نسمع عن عبد الله بن دينار عن أنس إلا هذا الحديث. وفي سؤالات البرذعي لأبي زرعة الرازي أنه سأله عن هذا الحديث فقال ابن إسحاق: ما له هذا، مستنكرا لروايته. ابن إسحاق ما له ولهذا، فابن إسحاق كما عرفنا صدوق الحديث، أما التفردات الغريبة التي لا يعرفها الثقات الحفاظ فهذا مما لا يقبل منه. وهذه الرواية من هذا القبيل، فإنه تفرد في رواية عن عبد الله بن دينار عن أنس بن مالك، وأن عبد الله بن دينار سمع من أنس بن مالك هذا الحديث. فهذه الرواية التي فيها تصريح ابن إسحاق بالسماع عبد الله بن دينار فيها علة أخرى، ما هي قضية هل سمع هل من عبد الله بن دينار أو لم يسمع، فإن الرواية مستنكرة استنكرها حفاظ الحديث على محمد ابن إسحاق. والرواية السابقة رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر جاءت بالعنعنة، نعم جاءت بالعنعنة وما زل فيها عنعنة ابن إسحاق. إذا الرواية الأولى ما زل فيها عنعنة ابن إسحاق، والرواية الأخرى مستنكرة، استنكر حفاظ الحديث على محمد ابن إسحاق. هذا باعتبار الكلام على نعم سند الحديث وما فيه من العلل، أما ما يتعلق بأصل الحديث فإنه حديث ثابت، هناك ما يشهد له ويقويه، فإنه جاء من حديث أبي هريرة في المسند بإسناد حسن. فعلى كل الحديث يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام على هذه الرواية التي أوردها المؤلف، الرواية الأولى فيها عنعنة بن إسحاق، والأخرى كما عرفنا مما استنكر حفاظ الحديث على محمد بن إسحاق. قال رحمه الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمام الدجال سنين خداعة، أي بين يدي الدجال وقبل أن يخرج الدجال سنين خداعة. هناك من تأول الحديث على معنى أن تكثر الأمطار في تلك السنين ولا تخرج الزروع والثمار، فيكون هذا هو الخداع الذي حصل الذي أضيف إلى السنين، أن الأمطار تكثر ولا تخرج الزروع والثمار. وهناك من تأول ذلك على معنى قلة الأمطار فيقال خدع الريق أي جثة أو خدع ريقه أي جثة ريقه فهناك من تأول ذلك على الجدب على قلة الأمطار أو انعدام الأمطار فتأتي سنين بين يدي الدجال لا أمطار فيها أو على معنى تأتي الأمطار وتكثر ولا تخرج الزروع ولا الثمار فلا ينتفع الناس بتلك الأمطار فإذا شاهد الناس الأمطار الكثيرة استبشروا خيرا وفرحوا وظنوا أن هذا الموسم موسم الخيرات فيحصل لهم الخداع من هذه الحيثية تأتي الأمطار ويحصل خلاف المقصود وخلاف الذي ظنوه فلا تخرج الزروع ولا الثمار ووصف السنين بحالها أو بما فيها من قبيل الإخبار عن حالها لا يدخل هذا في سب الدهر لأنه من قبيل الإخبار عن حالها هذا يوم عصيب ويقال سنين شديدة ومجدبة إلى غير ذلك على معنى الإخبار عن حالها لا على معنى السب للزمان فهذا مما جاءت به الأدلة قال أمام الدجال والدجال سمي بذلك لكثرة كذبه قال سنين خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب فمن كان كاذبا صدقه الناس ومن كان صادقا كذبه الناس فتتغير الأحوال في آخر الزمان فيصدق الناس من كان كاذبا ويكذب الصادقين وهذا موجود حتى في هذه الأزمان فكم يصدق الناس الكذبة يصدقون وسائل الإعلام وما فيها من الكذب والافتراءات ويصدقون أهل البدع الغششة الذين مكروا بالدين ومكروا بالإسلام ويكذب علماء السنة الذين نصحوا لهم وبينوا لهم الشرور وحذروهم منها وأمروهم بالخير فانجرف الناس إلى الكذابين وتركوا أهل الصدق النصح حتى حل بهم ما حل فقال يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن أيضا تنعكس الأمور من علم بالخيانة ائتمنه الناس وأعظم الخيانة الخيانة في الدين وأهل البدع والأهواء من الخونة في أمر الدين فأتمنهم كثير من الناس على أمر الدين وعلى أمر الدنيا وخونوا العلماء الناصحين من علماء السنة وأنهم علماء سلطان وأنهم كذا وأنهم كذا اتهموهم بأنواع الخيانة فصدقوا الخائنين وخونوا الأمناء حتى حل بهم ما حل من الشر والبلاء فعلى كل تنعكس الأمور وتنقلب الأمور بين يدي الساعة قال ويتكلم فيها الرويبضة ويتكلم فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الفويسق يتكلم في أمر العامة والرويبضة هو الذي ربض أي أقام في مكانه عن معالي الأمور لم يتجه إلى معالي الأمور، وإنما ربض في مكانه، ومرابط الغنم كمدارك الإبل، المكان الذي تبقى فيه وتبيت فيه وتترك الحراك. فالرويمضة الذي ربض عن معالي الأمور فأقام في موضعه في سفاسف الأمور ولم يتجه إلى معالي الأمور، فهذا التافه الفويسق السفيه الحقير صار هو الذي يتكلم في أمر العامة، له الأمر والنهي، وهو الذي يسمع له، يؤخذ بأمره وينتهى عن نهيه، ويؤخذ بمشورته ويتجه الناس إليه، فله الكلمة النافذة في أوساط الناس، وهو رجل حقير تافه فويسق. وأما أهل العلم والخير والفضل أصحاب العقول النيرة والعلوم الشرعية أصحاب البصيرة لا يلتفت إليهم ولا يلتجئ الناس إليهم في أمورهم، فيأخذون الهدى مما عندهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عندهم من العلم والبصيرة، فتنقلب الأمور في آخر الزمان. وجاء في تاريخ البخاري وعند ابن حبان في صحيحه والحاكم وكذلك في معجم الطبراني وفي غير ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، قال: ويخون فيها الأمين ويؤتمن الخائن، ويهلك فيها الوعول ويظهر فيها التحوت. فقالوا: يا رسول الله، وما الوعول وما التحوت؟ فقال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمان يتغير، يتغير وتنعكس الأمور، أشراف الناس ووجهاء الناس يهلكون، ومن كان تحت أقدام الناس وهم التحوت تصل لهم الكلمة والمكانة ويصل لهم العلو في الأرض. وأشراف الناس قيل لهم الوعول باعتبار أن الوعول تسكن أعالي الجبال، فوجوه الناس وأشراف الناس هم الذين يتجهون إلى معالي الأمور كالوعول التي تسكن أعالي الجبال. شاهدنا من ذلك أن أحوال الناس ستغير في آخر الزمان، صدق الكاذب، يكذب الصادق، يؤتمن الخائن، يخون الأمين، يتكلم الرويبضة، يهلك وجوه الناس وأشرافهم، يعلو سفلاء الناس وحقراء الناس وأراضي الناس، فتتغير أحوال الناس في آخر الزمان. إلى هنا والحمد لله. نعم، قبل هذا هنا ذكر أن الشيخ رحمة الله عليه أورد الحديث في أربعة مواضع، الموضع الأول في كتاب الإيمان: الإيمان بعلامات الساعة، والحديث ظاهر في ذلك، فإنما ذكر في الحديث من علامات الساعة. وذكره في كتاب الدلائل في دلائل النبوة في إخبار عليه الصلاة والسلام بتأمر الفسقة، أي أخبر بأمور مستقبلية وقد وقعت، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. وأورده في كتاب الإمارة في الأمراء الفسقة، وهذا ظاهر في قوله: يتكلم فيه الرويبض قيل الرويبض قال الفويسق، يتكلم في أمر العامة. وذكر أيضا في كتاب الأدب في باب فضل الصلاة في باب فضل الصدق وذم الكذب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نعم ذلك على بيان انعكاس الأمور، انعكاس الأمور، وأن الشيء المذموم وهو الكذب أو نعم، وأن الكذاب المذموم يصدقه الناس والصادق المحمود يكذبه الناس، ففيه فضل الصدق وذم، فضل الصدق وذم الكذب، فإن هذا هو مراد النبي عليه الصلاة والسلام في قوله يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، أنه يبين أن الأمور تنعكس إلى الأسوأ، إلى الأسوأ، فالكذاب الممقوت الذي لا شأن له يصدقه الناس، والصادق المحبوب عند الله يكذبه الناس. إلى هنا والحمد لله.